بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. من هم الآل؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ها، ومن يقول غير هذا؟ صحابة وصحبه. أحمد، ها، وآله وصحبه. الآن من المراد بالآل؟ هل هم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المراد به المؤمنون من قرابته؟ المؤمنون من قرابته، وهذا قول. ومنهم من قال إنه إذا أطلق وقيل محمد وآله، فالمراد بالآل أتباعه، ومنهم المؤمنون من قرابته والصحابة وجميع المؤمنين. وإذا ذكر الآل مع الأصحاب، الآل أتباع والأصحاب معروف، وإذا ذكر الآل والأصحاب ومن اتبعهم بإحسان، فالآل هم المؤمنون من قرابته. هذا الذي قرره الشيخ هنا. حتى الصلاة الإبراهيمية يقرر أن المراد بقوله وآله أنهم أتباعه، لكن الظاهر أنه يفسر الرواية الأخرى أن المراد به المؤمنون من قرابته، لأنه جاء في الرواية الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وهذه ثابتة في الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذا تفسير لآله، وهذا في دليل على أن الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين من آله. قال رحمه الله: قوله وآله، الآل تطلق على معان، وأصح ما نقول فيها، أصح معناه أن هناك خلافا، إنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وذلك مثل أن نقول وآله وأتباعه، وذلك لأن العطف يقتضي المغايرة. وإذا ذكرت وحدها ولم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه، ويشمل المؤمنين من قرابته، وهذا هو أصح ما قيل في الآل. وعبارة المؤلف رحمه الله ليس فيها ذكر الأتباع، حيث قال وآله وصحبه، إذن فالمراد هنا بالآل هم أتباعه على دينه. لكن في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل هنا أتباعه على دينه، لأنه لم يذكر الأتباع. لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. وقد قال الناظم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهذا ليس على إطلاق، لأنه حينما يصلي الإنسان ويذكر الصلاة ويذكر مع الصلاة عليه الآل، إنما يقصد به المؤمنين من قرابته، فلا يدخل فيهم لا الكفار الذين كانوا في زمنه ولا الرافض الكفار الذين جاءوا من بعده وانتسبوا إلى البيت ولا غير ذلك. المؤمنون من قرابته سواء في زمنه أو بعده. قال: لأن أبا لهب من قرابته. لكن الصواب أن الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يريدون المؤمنين من قرابته، لأنه لا يمكن أبدا لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب، بل يجب علينا أن نتبرأ من أبي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر. قال الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من أهلك، ابنه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وهو ابنه نسبا، لكنه ليس من أهلك عملا وعقيدة، لأنه هذا الولد كان من الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأبى واختار أن يكون مع الكافرين، والظاهر أن المراد بالآل هم المؤمنون من قرابته. قال: مسألة: هل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبرون من آله؟ الجواب الصحيح أنهن من آله. ولابن القيم كلام جميل ذكره في جلاء الأفهام كيف يدخلن في قوله تعالى أو في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ولا يدخلن في الآل. إذا سمع الإنسان هذا الحديث: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هل ينصرف ذهنه إلى غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أزواجه من آل بيته، وهكذا عائشة رضي الله عنها لما أتي لها بصدقة قالت: إننا لا نأكل الصدقة أو نحو هذا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو بل سياق الآيات في سورة الأحزاب في ذكر أمهات المؤمنين. قال: الجواب الصحيح، الجواب الصحيح أنهن من آله، وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن القيم. وقوله وصحبه: الصحب والأصحاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم، ولهذا قلنا إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها، ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مجرد الملاقاة مع الإيمان به تكون بالصحبة. فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي. وقوله الأبرار: الأبرار جمع بر وضدها الفجار. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والبر في الأصل كثير الخير، ومنه قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالأبرار هم الذين أكثروا من الأعمال الصالحة. من هم الأبرار؟ أبا مجاهد الذين أكثروا من الأعمال الصالحة الذين هم كثير الخير. قال: ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملا في الصالحات من الصحابة رضي الله عنهم، أي بعد الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام. ومن المؤسف أن من الخلف اليوم، ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى أنهم مجتهدون على الإطلاق، وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر، من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم: قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم، يقول: هذا قول صحابي ولا نوافق ولا نعمل به، وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام. حتى إن بعضهم قال: إن الأذان الأول للجمعة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسنه، فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: وإن سنه إنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعتذر فيه للشيخ بن عثيمين أنه لم يطلع على ما ذكره عبد الله بن عمر وحكم عليه. عبد الله بن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال عن الأذان الأول بدعة، وليس معناه أن يقال عمن اجتهد فيه وهو عثمان أنه مبتدع. حاشا، عثمان والصحابة رضي الله عنهم ليس فيه مبتدع، ولكنه اجتهد في ذلك ورأى أنه يؤذن، وكان المؤذن يرسله إلى قريب السوق إلى الزوراء وينادي للناس حتى يجتمعوا للجمعة. وعثمان رضي الله عنه إمام وخليفة، ولكن كما قال الإمام الشافعي لما ذكر الأذان الأول قال: الأذان كان واحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر، ولما كان عهد عثمان قال هذا أو ذكر هذا، قال: وما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي. هات روضة الناظرين الأول. قال: وبهذا حكم، أي من يقول أنه بدعة، على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال، وليس هذا بصواب، فإن هذا حكم عبد الله بن عمر قاله. والإمام المجتهد إذا اجتهد في الشيء فإنه يعذر باجتهاده ومأجور على اجتهاده أجرا واحدا، يؤجر على اجتهاده أجرا واحدا، ولكن من علم بأن هذا اجتهاد منه يخالف الصواب فإنه يقول، فإنه لا يجوز له أن يقلده في خطأه. أليس عثمان رضي الله عنه اجتهد وصلى أربعا في ميناء؟ صلى أربعا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. قبل أن نقرأ نكمل كلام حول هذه المسألة، قال: لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه. اسمع هذا الكلام الذي يدل على أنه معذور بهذا الحكم الذي يقوله، لأنه ما اطلع على كلام عبد الله بن عمر. قال: لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحدا من الصحابة أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، ومن علم حج على من لا يعلم، لم يعلم، وقد علم غيره أثر عبد الله بن عمر بسند صحيح ثابت إليه أنه أنكر هذا الأذان وحكم عليه بالبدعة، فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على إقرار الضلالة، يعني على لازم هذا القول، ويكون الخليفة الراشد ضالا؟ حاشا وكلا، لأن كل بدعة ضلالة. والشيخ ابن عثيمين يعنف في هذه المسألة، ولو اطلع على أثر عبد الله بن عمر لتغير قوله. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال الخطيب البغدادي: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإنما يرجع إلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي: إذا اختلف الصحابة على قولين أخذنا بأشبههما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو أشبه ما قاله عبد الله بن عمر أنه أذان واحد. قال: وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو، ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وأن من تواضع لله رفعه الله. ويجب علينا أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم، لا شك ولا ريب في ذلك. وفي العبادة صحيح إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده، لكن نرده مع الاعتذار عنهم، وهذا كذلك، وهذا مثله. الذين ردوه وقالوا بهذا القول أنه غير مشروع اعتمدوا على قول عبد الله بن عمر واعتذروا لعثمان رضي الله عنه، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحق، بل يعظمونه ويجلونه. أما أن نرده بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك، فهذا غلط. لكن الآن لو يعني نزل هذا الكلام على قول على عبد الله بن عمر، يعني من الذي قال هذا القول؟ عبد الله بن عمر، وما حكم أحد على هذا الأذان بأنه بدعة إلا اعتمادا على قول عبد الله بن عمر. فحاشا أن الشيخ ابن عثيمين يريد مثل هذا الكلام مثل هذا الصحابي، وأنه يريد مثل هذا القول عليه كيف يقول هذا، لا، وإنما هو لم يطلع على قول عبد الله بن عمر في ذلك. وبعض الذين تنكروا للحق صاروا يذكرون هذه المسائل من جملة ما يذم به أهل السنة، مع أنهم ما يفعلون هذا، يعني عندهم الأذان الأول ما يؤذنوا به، لكن يستنكرون من هذا القول للتشنيع فقط. انظروا في آداب في أحكام الجمعة وفي الأذان، ونحن نقرأ الكلام هذا، الكلام على أذان الأذان الأول. قال: وحدثني بعض الإخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني في العيد، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا ليس بصحيح ولا يقال، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهما خليفتان من خلفاء المسلمين، أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وعن ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التكبير 3 مرات، فكيف نقول إن هذا لا يقال، لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولم يخالف نصا ولم يخالف غيره من الصحابة فإنه يحتج به عند جماهير أهل العلم، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، ثم إن القول الصحابي ثم إن قول الصحابي خير من قولك، وأنا لا أقول عين هذا القول، ولكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يكن يخالف الدليل دليل، وهذا على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل وعلى ظاهر الأدلة العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم، ويعدون القول، كان يعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم، هذا لا يقوله إلا من ليس في قلبه تعظيم للسلف، أنه لا يحترمهم ولا يبالي بأقوالهم ولا يجل ما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأينا مخالفة للدليل نطلب لهم العذر، فلعله لم يبلغه أو لعله تأول. والصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن عثمان رضي الله عنه بإتمام الصلاة في منى ليس على صواب ما شنعوا عليه. طيب الآن مثل هذا القول لماذا لا نقول إنه قول خليفة راشد ويتبع؟ هو اجتهد وصلى الظهر والعصر والعشاء 4 في منى، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة. طيب الأذان في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا، وعثمان اجتهد وأذن أذانين، فلماذا لا نقول هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه؟ لأن ابن عمر قد أنكر ذلك، أما لو لم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكما قال لا نخرج عن قولهم، لكن إذا كان قد أنكره أحد الصحابة فهنا إنما ينظر إلى الدليل. قال: ما شنعوا عليه ولم فصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. حكم الأذان الأول للجمعة، كتاب روضة الناظرين. الأذان الأول للجمعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر رضي الله عنهما. دليل ذلك حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الحديث رواه البخاري. ولكن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر، ولم يكن هذا الأذان محل اتفاق بل اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وقول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة لا يحتج بقول أحدهما دون الآخر، بل ينظر إلى ما هو أشبه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرره الإمام الشافعي ونقله عنه الخطيب الفقيه والمتفقه. وهذا الأذان قد أنكره ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. ولهذا اختار الإمام الشافعي أن يكون الأذان للجمعة بعد الزوال ولم يستحب الأذان الأول. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب، لا يزيد عليه. قال الشافعي: أخبرني الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك. قال الشافعي: وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث ويقول أحدثه معاوية، والله تعالى أعلم. قال الشافعي: وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي، من كتاب الأم للشافعي. وقال علامة الألباني رحمه الله في الأجوبة النافعة: لا نرى الاقتداء بما فعل عثمان رضي الله عنه على الإطلاق دون تقييد، فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به رضي الله عنه، بل هو مخالف لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده. قال: فإذا إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقا عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد عثمان الأذان الأول، وهو كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد كما تقدم. وأما ما جاء في السؤال من إضافة علة أخرى إلى الكثرة، وهي ما أفاده بقوله وانغمسوا في طلب المعاش، فهذه الزيادة لا أصل لها، فلا يجوز أن يبني عليها أي حكم إلا بعد إثباتها، ودون ذلك خرط القتاد. وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرا، وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على رحبها كما كان الحال في المدينة المنورة، ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه، وقد بعدت لكثرة منازلهم عنه، فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد. وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلا، لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات، وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات، فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان، ألا وهو إعلام الناس أن صلاة الجمعة قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم. قال: ما زال الكلام لمن ثم معنا إلا شردتم للعلامة الألباني رحمه الله. قال: وهو ما نقله القرطبي في تفسيره عن الماوردي: فأما الأذان الأول فمحدث فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها، وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل، وهذا لا يجوز لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سبب مبرر. وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ولا يأخذ بزيادة عثمان كما في القرطبي، يعني علي رضي الله عنه بعده ما كان يؤذن لأذانا واحدا للجمعة. وقال ابن عمر: إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطبته أقام الصلاة والأذان، أقام الصلاة والأذان الأول بدعة، رواه أبو طاهر المخلص في فوائده. والخلاصة ما زال كلام لمن؟ العلامة الألباني رحمه الله، أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي أي الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد، وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وبنحو ما ذكرنا قال الإمام الشافعي في كتابه الأم ما نصه، وذكر كلام الإمام الشافعي المتقدم الذي قال وما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. انتهى ما ذكره العلامة الألباني في هذه المسألة، تنبيه بعض أهل العلم اشتد نكيرهم على من يقول بعدم استحباب الأذان الأول الجمعة، ويعتذر لهم لأنهم لم يبلغهم إنكار بن عمر، كما قال الشيخ بن عثيمين لا أعلم إلى ساعتي هذه أحد من الصحابة أنكر ذلك، بمعنى أنه ما بلغ إنكار بن عمر، وليس بذلك طعن في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، بل هو مجتهد في ذلك مأجور، ودعوى إجماع الصحابة عليه لا تستقيم مع ثبوت إنكار ابن عمر له وعدم أخذ علي بزيادة عثمان رضي الله عنهم جميعا. إلى هنا سبحانه وتعالى.